بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الجر في التفسير، في تفسير القرآن الكريم، ومر أن هناك نظريتين أساسيتين في قاعدة الجر، وإن كان آراء أكثر من نظريتين، ولكن على الحال العمدة هما النظريتان الأساسيتان، نظرية الجر والتطبيق الذي يفسر قاعدة الجر بالتطبيق. فيعزل مقام التطبيق عن ماذا؟ عن مقام التنظير. يعزل مقام التطبيق عن مقام التنظير، ومن ثم تذهب هذه النظرية إلى أن المحافظة على حيوية وحياة القرآن الكريم وديمومة الكتاب العزيز، وبالتالي ديمومة تشريع دين الإسلام، خلود دين الإسلام، خلود تشريعات الإسلام، بعزل مقام التنظير عن مقام التطبيق. إذا أمكن هذا العزل، فمن ثم حينئذ سوف تكون النتيجة ماذا؟ النتيجة تخليد تشريعات الإسلام، النتيجة مواكبة بيانات القرآن لكل جيل ولكل عصر، سواء على كل في القوانين العملية اللي هي الأحكام الفروع، أو في المعارف، أو في ضوابط على كل آداب النفس وسلوكيات النفس وما شابه ذلك. فإذا هذه النظرة الأولى، ومرت جملة من جيوب البحث في هذه النظرية وتفسيرها. النظرية الثانية لا تفسر قاعدة الجر بالتطبيق. النظرية الثانية تفسر قاعدة الجر حيث السلام بمعنى آخر. النظرية الثانية تقول أن مرادات القرآن، هذه المرادات هي تجري وتسير بحسب ولا تقف عند حد. في النظرية الأولى الجل يفسر بمعنى التطبيق والانطباق للمعنى التنظيري الكلي للآية، بينما في النظرية الثانية معنى الجل معناه أن المراد من استعمال ألفاظ الآية لا على صعيد مرحلة الاستعمال، يعني على صعيد المراد والإرادة، يجري ضمن مراحل من المعاني والمرادات لا تقف عند حد. على إجمال تعريف النظرية الثانية هذا، وكنا قد خضنا في هذا المطلب، وهو أن جعل شيء مرادا لللفظ أو غير مراد إن كان بتوسط إن كان بضوابط معينة لا يكون بواسطة. هذه الضابطة ليست سديدة صحيحة، لأن جملة من المداليل الكلامية على صعيد المرحلة الثانية والثالثة في الدلالة الذي هو المراد التفهيمي أو الجدي، هذا لا يستفاد من الكلام واستعمال اللفظ مباشرة، وإنما يستفاد بوثائق. وعلى هذا التقدير فإذا مقام التطبيق الذي يسمى في النظرية الأولى مقام التطبيق، إن كان وإن كان يوصل إليه بواسطة، لكن هذا لا ينفي أنه مدلول، هذا لا ينفي كونه مدلولا لله ولو بواسطة. إن كانت الضابطة لا يمكن أن تكون بواسطة، وإنما هي الكرامة، كرام اللفظ يرمي بك يجري بك إلى مراحل متعددة مترامية. هذا جاء شوف تفسير زيارة النظرية الثانية لهذا المعنى لهذا البعد. وإن كان ضابطة المدلول لللفظ ضابط أخرى مثلا يذكرها هو كونه مراد، مر بنا أن الإرادات والغايات متعاقبة متلاحقة مترامية متسلسلة. الغايات ليست غاية واحدة، وعندما يقال الغايات متعددة لا يعني أن الغايات المتوسطة غير النهائية ليست غايات جدية، جدية، لكن الغايات الجدية ليست تقف عند حد. لماذا المراد الجدي والغاية الجدية لا بد أن يكون وحداني أحادي؟ من أين؟ من أين؟ هذا الاصطلاح، هذا الاشتراك من أين نشأ؟ من ثم حتى في مورد التطبيق، حتى في مورد التطبيق أيضا هذا من أحد مراتب المراد الجدي. وكيف لا يكون جدي وهو جد الجد؟ يعني غاية من التطبيق هو الوصول إلى التطبيق، الغاية من التطبيق هو الوصول إلى ماذا؟ إلى التطبيق. وليس الغاية من التطبيق جعل المعنى التطبيق طبطاضي تحركه الريح بلا ثمرة، من فائدة فيه؟ غاية من الأمر التطبيق هو الوصول الجدي. فالصفة الجدية على التطبيق التي تسميه النظرية الأولى التطبيق أطلق جدية من التطبيق، أبعد غورا في الجدية. وأيضا الآن كلمة رقم تذكرها لكي أعيد حرارة الفكرة للأخوان بعد هذا الفاصل، ونستمر بنقطة جديدة في نفس المطلب. وأيضا مر بنا أن في مقام التطبيق ليست كل المصادر ذات أهمية واهتمام لدى المتكلم وهو الباري على نطق واحد. من باب المثال عندما يخاطب الباري تعالى وبالوالدين إحسانا، الآن الوالدين اللذين قريبين غير الوالدين البعيدين اللي هو الجد الرابع القامل. اهتمام الشارع بالوالدين القريبين أهم، الإحسان للوالدين فيما هو ضروري ولا يعني بدرجة يدفع العقوق أهم عند الشارع من أي إحسان يسير آخر. المراد يجي لدى الشارع الإحسان يختلف درجاته. إذا كانت هناك ولادة البدن فولادة الروح أعظم وأخطر عند الشرع من ولادة البدن. الروح كيف تولد؟ حياة الروح بالعلم. العلم الروح العالمة حية، الروح الجاهلة ميتة. هذا ليس شعر وليس خيال، تبدو الحقيقة. لماذا؟ لأن العلم في الحقيقة يعيش الروح في عالم لم تكن الروح لتلج في ذلك العالم لولا العلم، لولا الشعور بذلك العالم. بدون علم للروح في ذلك العالم، الروح هابطة في عوالم أنزل لا تعيش بوجود وحياة أرفع. تلك الطبقات من الروح مجمدة غير مفعلة، ضامرة غير مفتقة. العلم بحسب علم الروح، علوم الروح، العلم حقيقة حياة للروح. حياة يعني أشد من العلم، من الماء الذي نشربه. حسنا، هذا بحث في محله يذكر، بس هو ليس نظري، عياني حقيقة العلم. زين، فالذي يعلم الإنسان اللي هو علم البشرية كل سيد الأنبياء وسيد الأوصياء، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة وبالوالدين إحسانا. هنا الذي يحيي الإنسان أو يولد الإنسان في روحه أعظم من الذي يولد الإنسان في بدنه. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أحياها بالهداية أعظم من أحياها بالحيطة على بدن تلك الناس. طبيب بدن، طبيب البدن أين؟ وطبيب القلب والعقيدة والروح أين؟ طبيب الروح يكفل للروح حياة الأبد، طبيب البدن يكفل للإنسان حياة 60 سنة 100 سنة أجل ما يكفل. بينما تلك الحياة حياة مليون مليار لا أكثر، حياة الأبد سنة. وأين حياة الأبد سنة؟ الأبد الأبدية زين مع حياة ماذا؟ 60 سنة. طبيب البدن لا يوفر للإنسان ظلة أو سيارة أو مرأة، ما يوفر للإنسان بدن. بينما طبيب الروح يوفر للإنسان قصور وجنات وعيون وحور وكل شيء. أين هذا من هذا؟ لذا من أحيا، لاحظ أحيا أو بالوالدين إحسانا. المصداق الأعظم في نظر الشارع ومن أحيا نفسا أو من قتل نفسا، تأويلها الأعظم من أضلها من قتل نفسه. مو تأويل فقط، في تأويل وفي تأويل أعظم. لاحظوا إن في مصداق وفي مصداق أعظم. تأويلها الأعظم من أضلها. من أحيا نفسا تأويلها الأعظم من هداها. تأويلها الأعظم متأويلها المتوسط. وبالوالدين إحسانا نرجع المصداق الأعظم وبالوالدين إحسانا من أنا وأنت يا علي أبواها الأمين. هذا الإحسان أو هذه العقوق أو القطيعة توجب ماذا؟ توجب قطيعة الدين في هذين الأبوين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أي قربى أعظم عند الله؟ قربى النبي. كل مراتب القربى قربى، بس المصداق الأعظم قربى النبي المعصومين. يعني أحسنوا لقرب المعصومين قرب نبيكم. المراد الجدي، نرجع إلى بحثنا لكن فيه الجري في المراد الجدي. المراد الجدي على صعيد التطبيق، على صعيد التطبيق المصداق الأعظم أكثر بعد جدية، له سمة الجدية أشد من التطبيقات الأخرى، وإن كانت التطبيقات الأخرى لها سمة الجدية أكثر من التنظيم، ولكن المصداق الأعظم أكثر. ومر بنا هذه الفائدة في النظرية الجارية على النظرية الثانية، أن المصداق الأعظم يجلي لنا المعنى أكثر. اليوم نبدأ هالنقطة الجديدة، هذا كله عبارة عن تبيان آخر لبيان آخر لما سبق. النقطة الجديدة اللي نريد نضيفها اليوم لقاعدة الجر لهذه النظرية الثانية في قاعدة الجر، النقطة الجديدة اليوم ما هي؟ قاعدة الجر في النظرية الثانية لا تقتصر على مقام التطبيق كما في النظرية الأولى. حاول تجعل مقام التطبيق من المراد الجدي، والمصداق الأهم في مقام التطبيق هو المراد الجدي. لا، هناك بعد جيل جديد آخر، باب مصراع آخر عظيم تفتحه نظرية ثانية. ما هو تفتحه نظرية ثانية على الجانب؟ تفتح لنا غير مقام التطبيق، مقام التأويل ايضا في التنظير. من قال لك ان التأويل في التنظير يقف على تنظير درجة واحدة؟ يعني بعد المداليل الكلام الاستعمالية والتفهيمية مثل في باب الكنانات ثم نصل المراد الجدي، من قال لك ان المراد الجدي هو مرتبة واحدة؟ لدينا مراد جدي ثاني تنظيري وثالث تنظيري ورابع ولا يقف، وهو بحث الذي مر بنا علم إشارات القرآن، علم لطائف القرآن، علم تعبير القرآن، علم ترجمان القرآن، علوم عديدة أخرى. ربما البعض يصطلح على يفسرها التفسير الإشاري للقرآن، المقصود علم الإشارات، ولا هو الخالف علم التفسير. بعبارة أخرى، علم التفسير يطلق على مصطلحين، علم التفسير بالمعنى الأخر الذي يقابل هذه العلوم، علم التفسير بالمعنى العام يعني علوم القرآن ككل. فيقال تفسير إشاري للقرآن أو تفسير إشارات القرآن، تفسير لطائف القرآن، يعني يراد منه علم وليس التفسير بمعنى آخر. فمن قال لك أن علم القرآن، علم مرادات القرآن، علم آيات القرآن يقف عند التنظير الجدي الأول أو التطبيق؟ من قال؟ علوم القرآن تترامى تنظيرا تطبيقا، سبحان الله. تنشعر، تتعاقب، تتسلسل، تتمدد، تتسع، لها سير وجري تنظيري وسير وجري تطبيقي، وكل منهما مراجعي، كل منهما جري، جريا في التطبيق وجريا في التنظير. وكل له صلة بالتنظير الأول. سامعين لطالب مثلا أطلاق الصواريخ، المركبات الفضائية، هذه قاعدة المعنى الجدي الأول، قاعدة لانطلاق هذه المركبة، مركبة علوم القرآن الكريم، على صعيد التنظير وعلى صعيد التطبيق. هو القرآن يتحدث عن نفسه لدعم هذه النظرية الثانية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. الآية الأخرى كذلك، سبعة أرض لو أنما في الأرض من شجر أقلام والبحر من بعد سبعة أرض على مدة ما نفذت كلمات الله. هذا مجرد، ففي الحقيقة نفذا بيانات القرآن الكريم على صعيد التنظير أو على صعيد التطبيق. تجري يجري، فقاعدة الجري على وقت النظرية الثانية في الحقيقة ماذا؟ تأخذ آفاق كثيرة، ليست هي مقتصرة كما مر بنا، ليست هي مقتصرة على ماذا؟ ليست هي مقتصرة على نظام الاستعمال اللفظي، ولا مقتصرة على مقام التطبيق المصداقي، بل هي لها مساران، مسار تنظير ومسار تطبيق، كل منهما جريان، وكل مرحلة وكل مرتبة مراجعية. كون ما وراء جدي وأكثر جدية لا ينفي أن ما قابل جدي وله حظ من درجة الجدية. وإذا ندقق، لاحظ شوي، دقق هني نكتة نفيسة لطيفة نكملها في البحث هذا اليوم. إذا ندقق لاحظوا أن هذا التوسع في قاعدة الجري بلا أن نسميه تطبيق، قاعدة الجري عام، جري تطبيق على الإشارات، على اللطائف، على تعبير القرآن، على ترجمان القرآن، على دورية تطبيق القرآن في مصادق دورية مستمرة. هذا التوسع من نظرية الجري إذا ندقق فيه تقريبا يفتح لنا افق متطابق مع توسعة معنى استعمال لفظي اكثر من معنى، استعمال لفظي اكثر من معنى يعطي افق اوسع له، ليس فقط المراد به. وان كنا احنا وسعنا في هذه القاعدة استعمال لفظي اكثر من معنى بشكل عرضي، على صعيد الاستعمال، على صعيد التفهيم، على صعيد الجدي، او على صعيد حتى التصور الذي تذكره، هذا مثل العربي كان سابقا. الآن هذه قاعدة الجري تعطي لنا أفق آفاق لتوسع قاعدة الاستعمال في أكثر من معنى بشكل طولي. لا، الأعظم هذا المطلب، أنها تقحم مقام التطبيق والنفاق في الاستعمال، تجعله من المعنى الأمور المستعملة، أنها تقحم ماذا؟ تقحم مقام التطبيق والمصداق في الاستعمال. يقال نزلت فيه الآية، هو الذي أريد من الآية، صحيح؟ أريد ثم أريد، هذا لم يرد على صعيد الاستعمال، ولكم هذا لم يرى أصعي التفهيم تنظير المدلول التفهيمي المدالي التفهيمي للآية وليكن هذا لم يرد على صعيد تنظير المدالي الجدية العامة المنتشرة وليكن على صعيد التطبيق والمصداق هذا هو الأهم في نظر الشرع فإذا أريد من الآية نزلت فيه الآية هكذا نزلت هكذا تنزيلها صحيح سمراد جدي هكذا صحيح هذا إن شاء الله إذا نطبق على هذا المطلب أحد ثمرات مهمة في قاعدة الجري تكثر تنزيل ونزول القرآن عشان من نفس البعض وصلى الله على محمد وعلى آله.